الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى كما في السؤال 89 من الأجوبة المفيدة: هل البيعة واجبة أم مستحبة أم مباحة؟ وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة؟ الجواب: تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنة، والذين يبايعون هم أهل الحل والعقد من العلماء والقادة، أما غيرهم من بقية الرعية فهم تبع لهم، تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء، فلا تطلب البيعة من كل أفراد الرعية، لأن المسلمين جماعة واحدة ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم. هذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، كما كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ولغيره من ولاة المسلمين، وليست البيعة في الإسلام بطريقة الفوضوية المسماة بالانتخابات التي عليها دول الكفر ومن قلدهم من الدول العربية، والتي تقوم على المساومة والدعايات الكاذبة، وكثيرا ما يذهب ضحيتها نفوس بريئة. والبيعة على طريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف، ويتحقق بها الأمن والاستقرار دون مزايدات ومنافسات فوضوية تكلف الأمة مشقة وعنة وسفك دماء وغير ذلك. هذا جواب الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه في مسألة مهمة تتعلق بالباب العظيم الذي هو باب السمع والطاعة للأمراء. السؤال الذي ورد للشيخ فيه سؤال عما يسمى بالبيعة وحكمها ومدى تعلق العامة بها، فكان الجواب كما سمعنا أن البيعة لا تكون إلا لأهل الحل والعقد الذين هم أهل الشوكة والسلطان من العلماء والأمراء والوزراء والكبراء وغيرهم ممن تسمع كلمتهم ويكون لهم تأثير في صنع القرار في البلاد الإسلامية، فهؤلاء هم الذين تناط بهم البيعة، وهم الذين يقومون بمبايعة الإمام. وأما من سواهم من عامة المسلمين وأحاد الرعية فهم تبع لهم، تلزمهم بيعة أهل الحل والعقد، ولا يجوز لهم أن ينقضوها أبدا. وهذا الأمر بارك الله فيكم هو إجماع المسلمين منذ تولي أبي بكر رضي الله تعالى عنه للخلافة، فلم يزل حكام المسلمين ينصبون بهذه الطريقة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أول خلفاء المسلمين أبو بكر رضي الله عنه تولى بهذه الطريقة، وكذلك عمر رضي الله عنه وإن كان تولى بطريقة أخرى وهي طريقة الاستخلاف، لكن هي الطريقة الشرعية بشكل عام يقوم عليها أهل الحل والعقد أو تحصل باستخلاف الحاكم لشخص بعده، وكذلك فعل بعثمان، وكذلك فعل بعلي، وكذلك فعل بغيرهم من خلفاء المسلمين وأمرائهم. وهذا هو الذي اتفق عليه العلماء وذكروه في كتب الكامل السلطانية والسياسة الشرعية، ذكروا أن تولية الحاكم تكون بإحدى طريقتين: إما بيعة أهل الحل والعقد، وإما الاستخلاف. وأهل الحل والعقد قد ذكرنا معناهم، هم أهل السياسة والقدرة والشوكة والسلطان، هم الذين يؤثرون في القرارات، وهم الذين تسمع كلمتهم في البلاد، فهؤلاء هم الذين يقومون فيما بينهم على اختيار الإمام. والعبرة في ذلك كما عليه جمهور العلماء، وهو الصحيح الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبرة في هذا باتفاق جمهور أهل الحل والعقد، فلا يكفي الواحد والاثنان، كما أنه لا يؤثر خلاف الواحد والاثنين، ولكن إذا اتفق جمهورهم على بيعة رجل بالإمامة فهو إمام، وهذه بيعة شرعية معتبرة، لأن العلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في تحقق القدرة والشوكة والسلطان، فمتى تحقق هذا فقد حصل المقصود من تنصيب الإمام. ولا شك أن جمهور أهل الحل والعقد تتحقق بهم الشوكة ويتحقق بهم السلطان، فإذا اتفقوا على تنصيب شخص وبايعوه بالإمامة فهو إمام شرعي. وأما طريقة الاستخلاف فهي أن يعهد الحاكم إلى شخص بعده، أن يستخلف شخصا بعده وينصبه أميرا على المسلمين، فلا خلاف أيضا في صحة هذه الطريقة، والحجة في ذلك خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه استخلف بعهد أبي بكر له، وقد أجمع الصحابة على ذلك وقبلوه ولم ينكروه، فإجماع الصحابة في هذا حجة ملزمة يجب الأخذ بها. فطريقة تولية الإمام بارك الله فيكم من الناحية الشرعية لا تخرج عن إحدى هاتين الطريقتين مهما اختلفت صورها ومهما اختلفت أشكالها، فهي راجعة إما إلى البيعة وإما إلى الاستخلاف. نأتي الآن إلى الكلام على آحاد المسلمين، ما موقفهم من هذا؟ الذي أجمع عليه العلماء وهو مقتضى إجماع الصحابة رضي الله عنهم في الصور التي ذكرناها آنفا، أن عامة المسلمين يجب عليهم أن يلتزموا ببيعة أهل الحل والعقد، فإذا نصب أهل الحل والعقد إماما وجب على جميع المسلمين أن يعتبروا به ويحكموا بإمامته ويدينوا له بالسمع والطاعة، فلا يجوز لهم أن يخالفوا ذلك أبدا، ولا يجوز لهم أن يناقضوا بيعة أهل الحل والعقد، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول أنا لم أبايع بنفسي وأنا غير راض عن هذا وبالتالي فلا أعترف بهذا الإمام. هذا غلط وليس من سبيل المسلمين وليس من سنتهم، بل هو من سنة الكفار المشركين. هذه هي الديمقراطية التي تنبني على حكم الشعب، فالحلال عندهم ما أحله الشعب، والحرام ما حرمه الشعب، والدين ما شرعه الشعب، فالمعتبر عندهم بيعة الجمهور من آحاد الشعب، وهذا غلط ليس من سنة المسلمين، لأن آحاد المسلمين فيهم الجاهل وفيهم الفاسق وفيهم المغفل وفيهم الذي لا يعرف الخير من الشر، فكيف يعتبر هذا في تنصيب الإمام الذي هو من الخطورة بمكان؟ هذا منصب عظيم لا يليق أبدا أن يوسد إلى أحد الناس حتى ينظروا فيه. ولهذا كان من حكمة الشريعة أن توسد هذا الأمر إلى أهله والعارفين به، إلى أهل الحل والعقد الذين هم نواب عن المسلمين ينظرون في مصالحهم ويعرفون خيرهم من شرهم، فاختيارهم ولا شك اختيار صحيح نافذ، وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا بد للناس أن يرجعوا إلى كبرائهم وعلمائهم، ولا بد أن يكون اختيار هؤلاء الكبراء نافذا وملزما في حق بقية الناس. فهذه هي الطريقة الشرعية بارك الله فيكم. ولكن هل يعبر عن فعل عامة المسلمين بأنه بيعة؟ يعني إذا تكلمنا على أحد المسلمين في سمعهم وطاعتهم للإمام، هل يقال إن هذه بيعة؟ هل تسمى بيعة؟ الجواب من ناحية التسمية والدقة في ذلك، فإن كلمة البيعة مخصوصة بأهل الحل والعقد، الذي يصنعه عامة الناس إنما هو سمع وطاعة، نحن نقول كعامة للناس نسمع ونطيع للأمير. وإن عبر عن ذلك بالبيعة كما جاء في كلام بعض السلف، فليس المقصود بذلك البيعة التي تكون من جنس بيعة الأمراء، وإنما المقصود أننا نلتزم ببيعة الأمراء، المقصود أننا نلتزم ببيعة أهل الحل والعقد، كما جاء في كلام بعض السلف مثلا أنه لا يحل لامرئ من المسلمين أن يبيت وليس في عنقه بيعة. وأصل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف، يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فليس المقصود بذلك أن تكون هناك بيعة من جنس بيعة أهل الحل والعقد، وإنما المقصود أننا نلتزم ببيعة أهل الحل والعقد، فبيعتهم بيعة لنا. عندما يقال إننا نلتزم ببيعة الإمام أي ببيعة أهل الحل والعقد له، فهذا هو المقصود، ليس المقصود أنه أن بيعة أهل الحل والعقد غير معتبرة حتى يأتي عامة الناس ببيعة أخرى. نعم. وأما الطريقة الأجنبية التي تتبع في تنصيب الأئمة كما أشار إليه الشيخ حفظه الله تعالى، طريقة الكفار والمشركين التي تسمى بالديمقراطية، وآلتها الانتخابات التي يوسد فيها الاختيار إلى عامة الشعب، يأتي عامة الناس ذكورهم وإناثهم، علماؤهم وجهلاؤهم، طائعهم وعصيهم، فيتساوى الجميع والعياذ بالله، يكون صوت الرجل كصوت المرأة، وصوت العالم كصوت الجاهل، وصوت الصالح كصوت الفاسق، يتساوى الجميع، ويأتون إلى هذه الصناديق يدلون بأصواتهم، ويكون المعتبر للغلبة وللأغلبية والجمهور. هذه طريقة الكفار والمشركين، وهي التي تقوم على مذهب الديمقراطية الذي هو حكم الشعب. وأما في الإسلام فليس هناك شيء من هذا، ليس هناك ما يسمى بحكم الشعب، إن الحكم إلا لله، لا بد من تحكيم شريعة الله تعالى، لا بد من الحكم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فليس في شريعتنا وليس في ديننا وليس في تاريخنا وسنتنا أبدا أن مثل هذه الأمور توسد إلى عامة الناس، فضلا عن أن يقال حكم الشعب، بحيث إذا أردنا أن نحكم الناس في أمور الحلال والحرام ونحو ذلك نرجع إليهم، فما تعارف عليه الناس كان معروفا، وما أنكروه كان منكرا. ليس هذا من دين الإسلام أبدا، وإنما هو دين المشركين والكافرين. فهذه طريقة غير مشروعة بارك الله فيكم، ولم يزل علماؤنا يفتون بحرمتها. العلماء جميعا متفقون على حرمة الديمقراطية، ومتفقون على حرمة الانتخابات، وأنها طريقة أجنبية عن الشرع. وإن كان بعضهم يفتي بجواز انتخاب الأصلح من باب تقليل الشر وما أشبه ذلك، وهذا قول مرجوح، وإنما الراجح الذي يؤيده الدليل والذي لا ينبغي القول بسواه أنه لا يجوز الانتخابات مطلقا، ولا يجوز الإقدام عليها مطلقا. لكن حتى هؤلاء، وهذا هو المقصود من كلامي، حتى هؤلاء الذين يفتون باختيار الأصلح أو ما أشبه ذلك، هم متفقون على أن هذا النظام ليس نظاما إسلاميا وليس نظاما شرعيا، وإنما الطريقة الشرعية تتمثل في بيعة أهل الحل والعقد. فلا يوجد أحد من علمائنا المعتبرين أبدا يسوغ هذه الديمقراطية أو هذه الانتخابات، بل الجميع متفق على تحريم. وكما نبهنا عليه من قبل بارك الله فيكم، ليس معنى قولنا بتحريم هذه الانتخابات أن الحكام الذين يأتون بها ليسوا حكاما شرعيين، لأن عقيدة أهل السنة في هذا الباب أن من تولى على المسلمين فهو إمام، من تغلب عليهم، من حصلت له القدرة والشوكة أيا كان، وإن كان بطريق غير شرعي، فهو إمام يسمع له ويطاع ولا يجوز الخروج عليه. والعلماء تكلموا على قضية الخروج بالسيف، وقالوا من خرج بالسيف حتى تغلب على المسلمين فهو إمام، وإن كانت طريقته غير شرعية، فيقاس عليها جميع الطرق المخالفة للشريعة، سواء تكلمنا على الديمقراطية أو غيرها. فعندما نقول الديمقراطية حرام والانتخابات حرام، لا يفهم من كلامنا أن الحاكم الذي يتولى بهذه الطريقة ليس حاكما شرعيا، بل الأمر على ما شرحناه، وينبغي أن ننتبه لهذا. ننتقل إلى السؤال التالي: ما حكم معصية ومخالفة ولاة الأمر فيما ليس بمحرم ولا معصية؟ الجواب: حكم مخالفة ومعصية ولاة أمور المسلمين فيما ليس بمحرم ولا معصية أن ذلك محرم شديد التحريم، لأنه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولما يترتب على معصية ولاة الأمور من شق العصا وتفريق الكلمة واختلاف الأمة وحدوث الفتن واختلال الأمن، ومبايعة ولي الأمر تقتضي طاعته بالمعروف، ونزع اليد من طاعته يعتبر خيانة للعهد. وقد قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والغدر بالعهد من صفات المنافقين. هذا جواب الشيخ حفظه الله تعالى، وهذه مسألة مهمة ينبغي لنا أن ننتبه لها جيدا، لأن كثيرا من إخواننا قد لا يفهمها أو لا يعرفها. اعلم بارك الله فيك أن الذي يأمر به الحاكم لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إما أن يأمر بما هو موافق نصا للشرع، إما أن يأمر بحكم موافق بنصه للكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذا بطبيعة الحال تجب طاعته فيه لأنه موافق للشرع بالأصالة. الحالة الثانية: أن يأمر بمعصية واضحة بأمر مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه السلف، وهذا واضح أيضا أنه لا يطاع فيه، لا سمع له ولا طاعة في هذا، وإن كنا لا ننزع اليد من طاعته جملة. الحالة الثالثة هي التي يأتي فيها الإشكال، وهي التي أجاب فيها الشيخ حفظه الله تعالى، وهي الحالة التي يأمر فيها الحاكم بشيء ليس مخالفا للشرع وليس منصوصا عليه في الشرع، يعني لم يأمر بأمر منصوص عليه في الكتاب والسنة، وفي نفس الوقت هذا الأمر لا يصدق عليه أنه معصية، لا يصدق عليه أنه خلاف للشرع. فما موقفنا في هذه الحالة؟ الجواب كما قال حفظه الله تعالى أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع في هذه الحالة للعمومات، فإن الله تعالى أمر بطاعة الأمراء وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا عموم يشمل جميع الأشياء التي يأمر بها الحاكم، وإنما استثنينا منها المعصية بالدليل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فبقي القسم الثالث داخلا في العموم لا يجوز أن يخرج عنه، بل هذه هي الفائدة الحقيقية من طاعة، لأننا إذا قصرنا الأمر على طاعتهم فيما هو منصوص عليه في الشرع، فمعلوم أن هذا إنما يطاع فيه الله والرسول بالأصالة. عندما نطيعهم نحن في الأصل إنما نطيع الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم المنصوص عليه، فطاعتهم الحقيقية والفائدة الحقيقية تتمثل في الأمور التي لا يكون منصوصا عليها في الكتاب والسنة. وهذا لابد أن نستحضره دائما في صور كثيرة تمر بنا، فإن الحكام في كثير من بلاد المسلمين يتعرفون على بعض القوانين التي تنظم حياة الناس، فلعلهم يأمرون ببعض الأشياء أو ينهون عن بعض الأشياء مما لا يصدق عليه أنه مخالف للشرع. فعلى سبيل المثال، مثلا عندنا في مصر بعض القوانين التي تحظر البناء على الأراضي الزراعية، وكذلك هناك بعض القوانين التي تحظر البناء في بعض المناطق المعينة أو في بعض الأبنية المعينة بما لا يتجاوز مقدارا معينا، يعني يكون هناك بناء مثلا فيه 3 أدوار أو 4 أدوار، وبحسب القوانين المعروفة في البلاد لا يجوز لك أن تزيد على هذا. فما حكم الطاعة في مثل هذه الأمور؟ بمقتضى ما سمعنا تجب طاعة الحكام في هذا، لأن مثل هذه الأشياء ليس فيها خلاف للشرع، وإنما هي من باب التنظيم، من باب تنظيم شؤون الناس ومنع الفوضى فيما بينهم، فهذا في حقيقته قد يكون موافقا لمقاصد الشريعة من وجه آخر وهو داخل في المصالح المرسلة. فمثل هذا بارك الله فيكم تجب طاعة الحكام فيه ولا تجوز مخالفتهم فيه، والذي يخالف في مثل هذه الأشياء هو مرتكب لمعصية ومخالف لما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم. السؤال التالي وهو 91: ما حكم فتح الثغرات على ولاة الأمر وفتح لجان ومشاريع لم يأذن بها ولاة الأمر؟ الجواب: لا يجوز لأحد من الرعية أن ينشئ لجان أو مشاريع تتولى شيئا من أمور الأمة إلا بإذن ولي الأمر، لأن هذا يعتبر خروجا عن طاعته وافتئاتا عليه واعتداء على صلاحيته، ويترتب على ذلك الفوضى وضياء المسؤولية. هذا أمر واضح بارك الله فيكم، لأن من مقتضيات الإمارة أنه لا بد أن يكون الحاكم في البلاد هو ولي الأمر، هو الذي يحكم في البلاد وهو الذي ينظم أحوال الناس. فجميع ما فيه تنظيم لأحوال الناس من الناحية العامة لا بد أن يكون مرجعه إلى ولاة الأمور. فالذي يقيم لجنة أو مشروعا أو ما أشبه ذلك من الناحية العامة لا من الناحية الخاصة، الذي يقيم مشروعا في خاصة نفسه مثلا هذا لا بأس بذلك، لكن المشاريع العامة التي تتعلق بعموم المجتمع المسلم هذا لا يكون إلا لولاة الأمر. فيأتي شخص مثلا يقول: أنا أنشئ لجنة لرفع للنظر في المظالم حتى يرفع إليها الناس المظالم ونقضي نحن فيها. طيب، إذا جاز لك أن تصنع هذا فأين يذهب القضاء وأين يذهب الحكام الذين يحكمون في الأقضية؟ فهذا من مسؤوليات ولي الأمر ومن الأمور التي تختص به، وهذا يدخل عند العلماء في القضايا التي خصوا بها الحكام من مثل إقامة الحدود والتعزيرات والعقوبات وما أشبه ذلك. فهذا كله من خصوصيات ولاة الأمور لا يجوز لأحد أن يتخطاهم في ذلك. وهذا السؤال الذي وجه للشيخ حفظه الله تعالى وإن كان سؤالا عاما، لكنه يذكرنا بتلك الواقعة الخاصة التي وقعت في البلاد السعودية منذ سنين عددا، عندما قام بعض الناس كمثل محمد المسعري وغيره بإقامة ما يسمى بلجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، وجعلوا لها لوائح وقوانين وما أشبه ذلك. فتسارع العلماء في إنكار هذا، وصدر بيان من هيئة كبار العلماء، وكذلك تكلم الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والكلام في هذا مشهور ومعروف لدى طلبة العلم السلفيين. فالعلماء أنكروا هذا جدا وحذروا منه، لأنه افتئات على ولاة الأمور، لا سيما وأن عليه من المسعي وغيره عندهم من المخالفات لمنهج أهل السنة ما هو معلوم، وعندهم من الانحرافات ما هو معلوم. فلا يجوز بارك الله فيكم إقامة مثل هذه الأشياء، ولابد أن توسد الأمور إلى أهلها، ولا يجوز أن يتعدى اختصاصات الحاكم في أي شيء من الأشياء. السؤال التالي وهو 92: هل من الحكمة رفع المظالم والشكاوى لعامة الناس، وما الطريق الصحيح في ذلك؟ الجواب: رفع المظالم والشكاوى يجب أن يكون إلى ولي الأمر أو نائبه، ورفع ذلك إلى غيره من عامة الناس مخالف لمنهج الإسلام في الحكم والسياسة، ويلزم عليه منازعة ولي الأمر في صلاحياته. فلا يجوز لأحد أن ينصب نفسه مرجعا للناس دون ولي الأمر، لأن هذا من مبادئ الخروج على ولي الأمر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا فوضى في الإسلام، وإنما الفوضى في نظام الكفرة والمنافقين، ونظام الإسلام منضبط ولله الحمد. هذا هو ما تكلمنا فيه آنفا بارك الله فيكم. هذه الفتوى فيها تأكيد على ما تقدم من أن مثل هذه الأشياء لا بد من الرجوع فيها إلى ولاة الأمور، ولا يجوز أن يتعدى الحاكم في مثل هذه الأشياء. لا يجوز لأحد من عامة الناس أن ينصب نفسه في مثل هذه الأمور العامة والشؤون التنظيمية التي هي من خاصة الحكام والأمراء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله. هذا سائل من تونس يقول: قرأت قولا وهو الآتي، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. نرجو منكم أن تفسروه لي. الجواب: هذا الأثر أخرجه ابن بطة في كتاب الإبانة، وأورده البربهاري في شرح السنة له، وتفسيره كما قال العلماء الشارحون لكتاب السنة للبربهاري أن محله في الذين عندهم تفريط وعندهم تقصير في طلب العلم، فهؤلاء لا عذر لأحد فيهم في المخالفات التي يقع فيها، فأمور الإسلام والحمد لله وأحكامه كلها مبينة، ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ الدين كله، والله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فالأحكام والحمد لله بينت ووضحت، ليس فيها والحمد لله ما يخفى، وليس فيها ما هو مبهم لا يعرف، ولكن الخلل كله يأتي من التفريط. فمن فرط في طلب العلم مع تمكنه منه فهو مؤاخذ، ولا عذر له في ذلك. نعم. هذا سائر من المغرب يقول: ما رأيكم فيما يحدث بين طلاب الشيخ رسلان والبيلي من تنابز بالألقاب وغيره من الردود ونشر كلام أهل العلم في الطرفين، حتى صرت في حيرة من أمري، فأيهم على الحق؟ الجواب: بارك الله فيك، لقد تكلم المشايخ عندنا في هذا الأمر بما يكفي والحمد لله، وإن كان السائل يريد أن يعرف الحق في المسائل العلمية التي طرحت، فقد لعب فقير في هذا في سلسلة محاضرات بعنوان بصائر سلفية، وهي موجودة على الموقع صوتية ومفرغة، وفي نهايتها بينت الموقف من هشام البيلي عفى الله تعالى عنا وعنه، وبينت أن الحكم الذي توصل إليه المشايخ ليس فيه ظلم والحمد لله، فمن شاء فليرجع إلى هذه المحاضرات. نعم. سؤال من المغرب يقول: هل المدعو أبو عبد الله محمد التمسمساني أو التمسماني سلفي، وهل يؤخذ العلم عليه وبارك الله فيكم؟ الجواب: لا أعرف هذا المسؤول عنه، فليسأل من يعرفه من المشايخ. نعم. انتهت الأسئلة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.